بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 529، قال المصنف: يتألف حج الإفراد من الأمور 13 المذكورة لحج التمتع باستثناء الذبح والنحر، فإنه ليس من أعماله. بعد ما أتممنا الحديث عن حج التمتع اللي هو كما قلنا وظيفة من كان محل سكنه يبعد عن مكة أكثر من 16 فرسخ 88 كيلومتر، وقلنا حج التمتع يتألف من عبادتين، العمرة وتسمى عمرة التمتع وحج التمتع. الآن راح نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الحج، ما يسمى بحج الإفراد وحج القران. حج الإفراد والقران قلنا وظيفة من كان محل سكنه من أهل مكة أو كان محل سكنه أقل من 16 فرسخ اللي هي 88 كيلومتر، وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكنه ومكة أقل من 16 فرسخ 88 كيلومتر. هؤلاء يحجون بحج الإفراد والقران. السؤال هنا: ما هي أعمال حج الإفراد؟ حج الإفراد أعماله هي نفس أعمال حج التمتع 13 مثل ما عدا الذبح والنحر فليس من أعماله. يعني اللي قريب من أهل مكة أو قريب بحل سكنه من مكة إذا راد يحج بحج الإفراد أيضا عليه الإحرام بالتلبية. طبعا يبدأ من أحد المواقيت، مثلا يذهب إلى ميقات أدنى الحل اللي هو مثل الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، ويبدأ منه إحرامه. أيضا ينوي ويلبس ملابس الإحرام ويخلع المخيط ويؤدي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويمتنع عن المحرمات مال الإحرام، ثم بعد ذلك يصل إلى الكعبة المشرفة، يطوف سبع مر ينتقل إلى عرفات بعد الإحرام، ينتقل إلى عرفات ويقف، ثم بعد عرفات ينتقل إلى المزدلفة، ثم ينتقل إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم يحلق شعره ثم أو يقصر، ثم يطوف بالبيت يسمى طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يطوف طواف النساء ويصلي صلاة طواف النساء، وأيضا يبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 ويرمي الجمرات الثلاث في يوم 11 والثاني عشر. أيضا انتهى حج الإفراد. ما عدا الذبح والنحر، اللي يحج حج الإفراد ما عنده وظيفة الذبح والنحر. الذبح والنحر موجود في حج التمتع، هذا ما يسمى بحج الإفراد. نعم، كما انتهى الكلام عنه. الآن راح نتكلم عن الحج الثالث، حج القران، اللي قلنا هو أيضا وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكنه ومكة أقل من المقدار المذكور اللي هو 16 فرسخ 88 كيلومتر. حج القران يشترك حج القران مع حج الإفراد في جميع الأعمال باستثناء أمرين. يعني هاي الأمور اللي ذكرناها 13 اللي هي نفسها موجودة في حج الإفراد ما عدا الذبح والنحر، وهي نفسها موجودة في حج القران، لكن ما يميز حج القران عن حج التمتع والإفراد هو أمرين. الأول: باستثناء إن المكلف يصحب معه الهدي وقت إحرامه لحج القران. اللي يريد يحج حج القران كن يصحب ويأخذ معاه الهدي اللي هو الحيوان الذي يريد أن يذبحه، يصحبه معه إلى منى حتى يذبحه في أعمال يوم منى. هذا إذا صحب الهدي معه راح يصبح الهدي واجب عليه الذبح. نعم، هاي أولا. ثانيا، كم إحنا عندنا الإحرام يحصل بالتلبية، مثلا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هاي التلبية. في حج القران يوجد أمران آخران يحصل بهما الإحرام من دون حاجة إلى التلبية. الأول الإشعار. ما معنى الإشعار؟ الإشعار أو ما يسمى بالإخطار والإعلام، وهو أن يشق السنام الأيمن للبعير. البعير عنده حدبة موجودة على ظهره، هاي يسموها السنام، يشقها في بالسكين، هيك شق بسيط يطلع منه دم، هذا يشق الجانب الأيمن للبعير أو الناقة، وتلطخ صفحته أي جانبه بدمه. هاي إشارة وعلامة إلى أنه هذا هدي لحج القران لأجل ذبحه في ميناء. يشق شوية قليل ويخرج دمه ويلطخ صفحته بدمه. هاي سابقا كانوا يجعلون هذه علامة لهدي، علامة أو إخطار أو إشعار للإعلام بأن هذا هدي وأنه سوف يذبح في ميناء، هذا يسمى بالإشعار. أو اثنين، طبعا اللي يفعل هذا الأمر بعد ماكو حاجة يلبي، هو هذا نفسه دخوله بالإحرام، إحرام قد حصل بالإشعار والإخطار والإعلام. ثانيا يحصل بالتقليد. التقليد هو أن يقلد الهدي ويعلق الحاج عليه الذي يريد أن يؤدي حج القران في رقبة الهدي، يعلق عليه شيء مثل نعل قديم قد صلى فيه. يعني سابقا كانوا يعلقون النعل على الرقبة، هاي إشارة لأنه هذا هدي. وكذلك يحصل طبعا هذا أيضا للإعلام والإشعار بأنه هذا هدي يراد أن يذبح في ميناء، للإعلام بأنه هدي. أو يعلق عليه خيط لتمييزه والإشعار والإخطار به، أو يعلق عليه السير مثلا حزام أو ما شابه، أو بالتجليل. التجليل هو ستر الهدي بثوب، يعني نخلي ثوب خاص نستر به جسد الهدي اللي نريد نذبحه، سواء كان من الأنعام الثلاث، الإبل، البقر، الغنم، يستر بثوب حتى يكون علامة على أنه هدي. هذا كله يسمى بالتقليد. أما نقلد نعل أو خيط أو سير أو بالتجليل، يعني نستر جسد وبدن الهدي بثوب حتى يكون علامة على أنه هدي. هذا الفرقين. إذن حج القران يفترق عن حج التمتع وحج الإفراد بهذين الأمرين، إن المكلف يصحب معاه الهدي وقت إحرامه لحج القران، وبذلك راح يجب عليه ذبح الهدي. اثنين، الإحرام له كما يصح أن يكون بالتلبية، يصح، يعني هو إذا راد يجيب التلبية هم صحيح، لكن إضافة إلى ذلك يصح منه أن يكون بالإشعار والإخطار بأنه يشق سنام الجمل ويلطخ بدمه، أو يعلق على رقبته نعلا أو خيطا أو سيرا أو التجليل اللي هو يغطي بدنه بثوب. هذا تسمى علامة وإشعار على ذبح الهدي. نعم. نعم. ما يحتاج، هو يحصل بواحد، فإذا أراد يجيب الزائد راح يصبح الزائد لغوا، لا فائدة منه. نعم.
والإشعار خاص بالبعير يصير بالغنم؟
لا، هذا يحصل بالبعير. نعم، لأنه الفقهاء ذكروا يشق السنام الأيمن للبعير. نعم، اللي ما عنده بعير يريد يذبحه للهدي يقدر يستعمل التقليد، يعني إذا كان عنده غنم أو بقر يقلده بسير أو خيط أو نعل، أو يغطي بدنه بثوب من باب التجليل إشارة إلى حصول الإحرام. نعم. ثم إن من تكون وظيفته حج الإفراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة أيضا إذا تمكن بها، بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه أداؤها. إحنا قلنا حج الإفراد وحج القران ما فيه عمرة، ما مركب من عمرة، إنما هو واجب مستقل واحد، هو فقط حج. الآن يأتي السؤال، هل العمرة واجبة على من يحج حج الإفراد أو حج القران ويتم الحج والعمرة لله؟ هذا واجب عليه أن يأتي بالعمرة لو ليس بواجب عليه؟ الجواب نعم، هو واجب عليه، لكن وجوبها مستقل غير مرتبط بحج الإفراد أو القران. فالحج واجب مستقل عليه، والعمرة أيضا واجبة عليه، لكن واجبة مستقلة. إذا تمكن أن يأتي بحج المفرد أو الحج القران، ثم بعد ذلك تمكن أن يأتي بالعمرة، نقول يجب عليك أن تأتي بالعمرة المفردة. نعم، بل المصنف يقول إذا ما تمكن من الحج وتمكن فقط من العمرة المفردة، نقول واجب عليك أن تأتي بالعمرة المفردة. السكان اللي يسكنون في مكة أو اللي محل سكناهم قريب من مكة، يعني مو أقل من 16 فرسة، هذول يجب عليهم أيضا العمرة المفردة مرة واحدة في العمر، كما أن الحج واجب مرة واحدة، العمرة هم الواجبة هم مرة واحدة بالعمر. إذا تمكنوا من الحج يقدمون الحج، وثم بعد ذلك إذا تمكن من العمرة المفردة يأتي بالعمرة المفردة أيضا واجبة، وإذا ما تمكن من الحج انقل جيب العمرة المفردة فقط. كما أنه حتى صاحب حج التمتع، حج التمتع هو مو واجب عليه عمرة المفردة، لكن إذا تمكن من عدها هل يجب عليه أم لا؟ نقول لا يجب. اللي بعيد عن مكة مو واجب عليه يأتي بالعمرة المفردة. نعم العمرة المفردة تكون له مستحبة. إذن شنو الفرق بين حج التمتع وحج الإفراد وحج القران؟ الإفراد والقران كما هي واجبة عليه حج الإفراد، كذلك واجب عليه شنو؟ كذا كما أنه واجب عليه حج الإفراد والقران، كذلك عليه واجب العمرة المفردة. صاحب حج التمتع الواجب عليه الحج فقط، إذا هو ما دام هو بعيد مو واجب عليه عمرة. نعم إذا راح الحج التمتع يؤدي عمرة من ضمن حج التمتع. نعم، لهذا قال من تكون وظيفته حج الإفراد أو حج القران، من هو اللي تكون وظيفته هذا الحج؟ اللي قلنا من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكنه ومكة أقل من 16 فرسخ، يجب عليه أداء العمرة المفردة أيضا. يعني العمرة المفردة أيضا واجبة عليه، وإن لم تكن هي مركبة مع الحج، وعلى اعتبارها جزء مستقل وواجب مستقل. إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه أداؤها. طبعا هسه يأتي سائل يقول كيف هو في مكة ولا يستطيع أن يؤدي الحج المفرد أو حج الإفراد أو حج القران؟ الجواب لعله ما متمكن من ناحية الاستطاعة المالية أو البدنية، ما متوفر عنده الزاد والراحلة، ما متوفر عنده مثلا الرجوع إلى الكفاية، ما متوفر عنده تخلية السرب. هذا من جهة. من جهة أخرى لعله مانع يمنع، مثل نفس السلطات اللي موجودة عندها عدد محدود للحج، ما تسمح كل سنة الشخص ولو كان من أهل مكة أنه يحج، لأنه مطلوب منهم عدد خاص يحضر في المشاعر المحرمة، لهذا قد يمنع من الحج مرة أخرى. نعم نعم، في أي وقت، أي وقت، لأن العمرة المفردة ما إلها وقت محدد، بالعمرة المفردة مرة واحدة ومو وقت واحد، في أي وقت. نعم، يكمل أعمال الحج ثم بعد ذلك يؤدي العمرة المفردة. أي نعم نعم، هسه راح يذكرها المصنف. وإذا تمكن منهما معا في وقت واحد فالأحوط لزوما تقديم الحج على العمرة المفردة. هذا الشخص اللي في وقت وموسم الحج يجيب الحج المفرد، حج الإفراد أو حج القران، وبعد ذلك يبقى موجود في مكة وعنده قدرة مالية وبدنية وتخلية سرب ورجوع على الكفاية، ويستطيع أن يؤدي العمرة المفردة. انقل بعد انتهاء من أعمال الحج، حج الإفراد أو القران، واجب عليك تأتي بالعمرة المفردة. نعم، لهذا قال وإذا تمكن منهما معا، يعني هم تمكن من حج الإفراد أو حج القران وتمكن من العمرة المفردة في وقت واحد بعد انتهاء موسم الحج، هو الآن عنده إمكانية يجيب العمرة المفردة، فالأحوط لزوما تقديم الحج على العمرة المفردة. أول مرة يجيب الحج في موسمه، ثم بعد الانتهاء يجيب العمرة المفردة. نعم، طبعا كما قلنا اللي وظيفته حج التمتع مو واجب عليه العمرة، لأنه هو بعيد عن مكة مو واجب عليه العمرة. نعم إذا حصلت ومستحبة له، إذا أراد يروح من باب الاستحباب، وإذا راح الحج التمتع هو راح يجيب العمرة، عمرة التمتع في ضمن الحج. نعم، وتشترك. نعم تفضلوا شيخ.
العمرة اللي هي الإفراد،
نعم
شيخ، ما في أي وقت من السنة
لا في أي وقت من السنة. نعم، العمرة ما لها موعد محدد بخلاف الحج، الحج وقته في موسم الحج اللي هو شهر ذي الحجة، العمرة في أي وقت لكل أنواع الحج. نعم نعم، إذا قلنا بعد انتهاء العمرة المفردة هو كان متمكن، نقول بعد الانتهاء من العمرة المفردة أو الحج الإفراد وحج القران عليك واجب أن تأتي بالعمرة المفردة. العمرة المفردة هي وظيفة كل أنواع الحج، سواء كان حج تمتع، حج قران، حج إفراد. غاية الأمر هي ليست واجبة على صاحب الحج التمتع، إنما هي مستحبة له لأنه بعيد عن مكة، ولكن صاحب حج الإفراد وحج القران اللي هو من أهل مكة أو محل سكنه أقل من 16 فرسخ في بعد عن مكة، هذا يجب عليه حج المفرد كما يجب عليه العمرة المفردة. نعم. قال وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في الأمور الخمسة المذكورة، ويضاف إليها الطواف بالبيت اللي هو طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام. نعم. ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق، ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع. الآن السؤال، كيف نأتي بعمرة المفردة لكل أنواع الحج؟ حج تمتع يريد يجيب عمرة مفردة مستحبة، حج قران، حج إفراد يريد يجيب العمرة الواجبة. ما هي كيفية العمرة المفردة؟ العمرة المفردة تشترك مع عمرة التمتع بالأمور الخمسة اللي هي الإحرام بالتلبية، الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم قبل التقصير يجب عليه الرجوع وأن يطوف طواف النساء. هاي الإضافة، عمرة المفردة فيها إضافة على عمرة التمتع. قبل لا يقصر يرجع يؤدي طواف النساء. طبعا قلنا هذا من مختصات مذهب الإمامية، لا ليس موجود في باقي المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى، ويؤدي صلاة الطواف من ينتهي يقصر. الآن في العمر المفردة الرجل فيها مخير، يريد يقصر شعره أو يريد يحلق شعره بالموس أو بالآلة والماكينة الحديثة اللي تقوم مقام الحلق، هو مخير. بينما صاحب عمرة التمتع، المصنف من ذكر عمرة التمتع قال التقصير ما قال الحلق. ليش قال التقصير؟ لأن التقصير واجب على صاحب عمرة التمتع، ما يجوز لحلق شعره. والوجه في ذلك لأن لابد له أن يوفر شعره لأجل حلقه وين؟ في حج التمتع. نعم، إذا حلق شعره فبعد ما يقدر يقصر. نعم نعم، هسه هذا يأتي كلام أنه يجوز له يأخذ من شاربه ولحيته أو لا يجوز. في صاحب حج التمتع ما يجوز له، ما يجوز له يحلق شعره في عمرة التمتع، بل لابد أن يوفر شعره لأجل الحلق في حج التمتع. نعم الواجب عليه التقصير، بل لو حلق بعض الفقهاء يقول قد ارتكب مخالفة وإثم وقد ترتب عليه الكفارة. نعم على بعض الأقوال. نعم الآن أصبح شنو الفرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة؟ إن العمرة المفردة زائد فيها طواف النساء وصلاة طواف النساء، وتفترق أيضا بفرق آخر وهو أنه عمرة التمتع يجب فيها التقصير ولا يجوز فيها الحلق، بينما عمرة المفردة يتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق. نعم طبعا ليش المصنف قال الرجل؟ لأن المرأة لا تحلق شعرها إنما تقصر من شعرها. نعم لهذا قال وتشترك العمرة المفردة مع العمرة التمتع. طبعا قلنا العمرة المفردة سواء كان لمن وجب عليه حج التمتع، لمن كان بعيد عن مكة، لكن غاية الأمر العمرة المفردة يأتي بها من باب الاستحباب، أو لمن وجب عليه العمرة المفردة وهو كان من أهل مكة أو قريب محل سكنه، هذا عمرة المفردة الذي يأتي بها تكون عليه واجبة. تشترك مع عمرة التمتع في الأمور الخمسة المذكورة اللي هي الإحرام، الطواف، صلاة الطواف، السعي، وقبل أن يقصر يضيف لها طواف النساء وصلاته، ثم بعد ذلك يتخير بين التقصير والحلق. نعم نعم يجوز لا يجوز، يجوز بس تكون من باب الاستحباب. يعني هو صاحب حج التمتع من يأتي إلى مكة يسوي عمرة التمتع، يخلص حج التمتع، إذا بقى عنده فراغ يحق له مستحب له يجيب عمرة مفردة، يسموها عمرة مفردة مستحبة. نعم. لا لا ما يصح، لا ما يصح، لا، لأن قلنا العمرة التمتع نيتها خاصة لأنها مركبة من حج التمتع. لكن إذا خلص عمرة التمتع وخلص حج التمتع يقول أريد أفعل عمرة مفردة، نقول له يحق لك جيبها بعنوان الاستحباب، ذاك نيته وجوب، هذا نيته استحباب. نعم نعم. قال الطواف بالبيت يضيف لها طواف، الطواف بالبيت اللي هو طواف النساء، وإحنا قلنا سابقا طواف النساء الغرض من عنده تحليل النساء، لأنه المحرم إذا دخل في الإحرام راح تحرم عليه النساء، لما يحل ويقصر أو يحلق راح تحل له المحرمات ما عدا طواف النساء، يبقى محرم عليه. لما يطوف بالبيت طواف النساء ويصلي صلاة الطواف تحل له النساء، تحل له النساء حتى زوجته. اللي ما يطوف طواف النساء ما يتحل حتى زوجته، لا تقبيل ولا لمس ولا هذا ما يحل. نعم تفضل شيخ جاسم. نعم عندنا ورد بالدليل إن أعمالهم صحيحة حسب مذهبهم، نعم، ونساءهم حلال عليهم بحسب مذهبهم، أما إحنا نحاسب حسب مذهبنا. اللي ما يطوف طواف النساء تحرم عليه زوجته، يعني ما يجوز للتقبيل واللمس أو المباشرة إلا بعد أن هما هو يطوف طواف النساء أو يستنيب شخصا غيره يطوف لطواف النساء نيابة عنه. نعم حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان ناسيا، يبقى النساء محرمة عليه من ضمن زوجته. الجواب ماذا يفعل؟ نقول يدس شخص ينيب عنه هو يطوف لطواف النساء بالنيابة، لأن ورد الدليل إنه يجوز الطواف بالنيابة ويصلي له صلاة الطواف وتحل له زوجته. نعم. لا لا مو شرط نفس السنة، أي أي في أي وقت. نعم 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 يجوز وتحاسب على مذهبها. أي إحنا عندنا ورد بالدليل إنه حسب رأي السيد المصنف أعمال المذاهب الأخرى صحيحة حسب مذهبهم فنعاملهم معاملة الصحة، فأما حسب مذهبنا نحاسب على مذهبنا، لابد أن نؤدي الأحكام اللي وردت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. نعم اتفضل شيخ جاسم. نعم لا لا يعني قصدك من حيث شنو توفر مثلا الاستطاعة أي نعم نعم هو من الشخص اللي يروح للحج؟ لا مو شرط، حتى لو عندك شخص موجود في مكة تتصل به، وغالبا منو اللي يسوي هاي الأشياء؟ الحمل دارية، أصحاب القوافل، أو اللي ينظمون أمور المسافرين، هو نفسه تقدر تستأجره، لأنه هذا كثير الذهاب إلى مكة، هو تستأجره يسوي لك طواف بالإنابة وينوي ويهدي ينوي نية إدك على كأنه النيابة. نعم ما يحتاج هاي شروط الرجوع للكفاية وتخلية السرب وهاي، لأن أي واحد يتمكن لو كان من أهل مكة نفسه بس يطوف لك طواف بالنيابة ويعينك النيابة عنك وصلاته يكفي. نعم اتفضلوا. نعم إذا حتى لو في حال التقية يابد أن يأتي به. نعم وإذا ما تمكن يستنيب يعطي نيابة لغيره، لأن هذا جزء من العمرة لا يسقط. نعم إذا ما تمكن من أن يؤدي اضطرارا يتأخر، إذا ما تمكن تأخرا يعطيه نيابة. نعم قال مسألة 530 كل واحد من أفعال العمرة والحج بأقسامها المذكورة عمل عبادي لابد من أدائه تخضعا لله تعالى. إحنا قلنا أفعال العمرة هي أعمال عبادية، كذلك أفعال الحج بكل أقسامه سواء كان حج التمتع، حج الإفراد، حج القران، هو عمل عبادي. معنى عمل عبادي أولا يشترط فيه النية، لأن النية شرط في صحة العمل العبادي. ثانيا لابد أن تكون نية القربة لله عز وجل يأتي بها تقربا وخضوعا لله. ثالثا الخلوص، ما يصح تكون نية الرياء، فلو ضم الرياء نستجير بالله معه يكون العمل باطل، لأن الرياء مبطل للعمل العبادي. فلا بد أن يؤديها بالنية والقربة والخضوع والتقرب والخلوص. نعم. ولها الكثير من الخصوصيات والأحكام مما تكفلت لبيانها رسالة مناسك الحج، فعلى من يروم أداءها أن يتعلم أحكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجه أو عمرته. هذا البيان الذي ذكر المصنف ذكر بيان على نحو الاختصار والإجمال، لأن رسالة المسائل المنتخبة رسالة مختصرة، فلم يذكر الشروط المعتبرة والمسائل المفرعة وحالات الشك وحالات التقديم والتأخير والسهو والنسيان والغفلة. أكو أحكام كثيرة، الشروط المعتبرة هاي كلها لم يذكرها لهاي الأعمال اللي ذكرناها، سواء كانت أعمال عمرة التمتع أو حج التمتع أو حج الإفراد والقران، كلها لها أحكام خاصة وخصوصيات تكفل بيانها رسالة مناسك الحج. من يروم يعني يريد أن يؤدي العمرة لابد أن يطلع على رسالة مناسك الحج أو العمرة حتى يؤدي الأعمال بصورة وافية صحيحة وما يقع في مخالفة، فبالتالي راح ينقص حجه أو عمرته أو تبطل. ليش؟ لأن بعض الأحيان الحاج أو المعتمر يترك بعض الأمور يمكن أن تصلح، مثلا ينسى يصلي صلاة الطواف، يقدر يستنيب شخص يصلي له صلاة الطواف، ومرات يترك ركن، يترك الوقوف بعرفة، هذا يبطل حجه. مر أحيانا وهل الحج إلا الوقوف بعرفة؟ إذا يتركه رأسا عمدا، ومرات يتركه غفلة أو نسيانا، انقل أكو وقوف اضطراري، وأكو أحكام كثيرة. نعم. الآن وصل كلامنا إلى أحكام زكاة الأموال. الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها. الزكاة في اللغة بمعنى الزيادة والنماء، وتستعمل في الاصطلاح الشرعي بمعنى الضريبة المالية، وهي إخراج حق مالي من نصاب معين لبعض الأموال عند توفر شروطها. هذا استعمال الزكاة في الاصطلاح الشرعي. الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، واهتمام كثير بحيث قرنها بالصلاة، وتعتبر من فروع الدين ومن الواجبات التي بني عليها الإسلام، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة. كثير ما نقرأ في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، دائما الزكاة مقرونة وين؟ بالصلاة. يعني كما أن الصلاة واجبة من واجبات الإسلام، كذلك الزكاة تعتبر واجبة من واجبات الإسلام، وهي إحدى الخمسة التي بني عليها الإسلام. هاي إشارة إلى حديث الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فإذا الزكاة من الأمور الخمسة التي بني عليها الإسلام. بني يعني هي أساس وقوام الإسلام، البناء يكون للأساس والقوام، والزكاة حالها حال الصلاة، من أسس الإسلام التي بني عليها. نعم. وكذلك كثيرة ما قرنت بالزكاة قرنت بالصلاة، هاي أيضا إشارة إلى الآيات الكريمة، وإشارة إلى حديث معروف ابن خربوذ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنما لم يقم الصلاة. هاي إشارة إلى أنه اللي يترك فريضة الزكاة كأنه تارك لفريضة الصلاة. نعم. وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، الشخص اللي يصلي وما يؤدي فريضة الزكاة صلاته لا تقبل. طبعا أكو فرق بين صلاته صحيحة وصلاته مقبولة. صلاته صحيحة يعني أدى التكليف وسقط عنه ما يتحاسب عليه، لكن هل هو مقبول وله الأجر والثواب؟ هل يحصل عليه على الأمور المعنوية اللي تحصل من الصلاة؟ الجواب غير مقبولة. غير مقبول شنو يعني؟ يعني ما يحصل لا أجر وثواب. صحيح هو أدى التكليف وسقط عنا العقاب، بس ما يحصل على الأجر والثواب، هذا معنى القبول. فأكو فرق بين عندما نقول صلاة صحيحة صلاة مقبولة. صلاة صحيحة يعني أدت التكليف وسقط عنا العقاب، لا يحاسب عليه. صلاة مقبولة يعني حصل على أجرها وثوابها ومنازلها ومراتبها. اللي أدى يقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة، صلاة صحيحة مسقط التكليف عنه، ما يتحاسب من حيث الصلاة، لكن غير مقبولة. شنو يعني غير مقبولة؟ يعني ما يحصل على أجرها وثوابها وفضل مراتبها ومنازلها. لهذا قال: فقد ورد إن الصلاة لا تقبل من مانعها. وهاي إشارة إلى حديث أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، حيث قال: إن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. القيراط هو نصف دانق، كل 20 قيراط يساوي دينار ذهبي، فهو القيراط شيء قليل، أقل من الدانق. الدانق أقل عملة كانت في العصر الإسلامي، كان عندهم دانق وعندهم قيراط، دانق وقيراط ودرهم ودينار. القيراط هو نصف دانق، يعني أقل شيء، أقل عملة. فالإمام يريد يشير إلى أنه من يمنع قيراطا اللي هو أقل عملة قليلة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرا، يعني فليمت على غير ملة الإسلام. الشخص اللي يمنع الزكاة هذا مو مسلم. طبعا مو مسلم بالمعنى شنو؟ بالمعنى المعنوي. فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهي على قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. نعم، زكاة الأموال هي الزكاة التي تجب على مجموعة من الأموال سنذكرها. زكاة الأبدان اللي تسمى زكاة الفطرة اللي تدفع في آخر شهر رمضان، وسيأتي بيان القسم الثاني اللي هو زكاة الفطرة إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة 531. الآن راح نتكلم عن زكاة الأموال. تجب الزكاة في 4 أشياء: تجب بالوجوب التكليف الشرعي الزكاة في 4 أشياء من الأموال. الأول في الأنعام الثلاث اللي هي الغنم والبقر والإبل. الغنم بقسميها: المعز والظأن. الظأن يعني الغنم. إحنا عندنا الغنم، مرة عندنا غنم اللي هو خروف، ومرة عندنا ماعز. الغنم يسمى بالظأن، وأحيانا يطلق على المعز والظأن اسم غنم، كلاهما يسمى بالغنم من باب التغليب. الإبل وهو الإبل وهو الجمال أو الناقة، والبقر ومنه الجاموس، لأن الجاموس هو نوع من أنواع البقر. نعم، الآن هذا المورد الأول. المورد الثاني في النقدين: الذهب والفضة. طبعا يقصد بالذهب والفضة المسكوكة اللي كانت موجودة في العصر الإسلامي، كانت العملة النقدية الرائجة هو الذهب والفضة المسكوكة، الدينار الذهبي والدرهم الفضي. هذا في زماننا الآن غير موجود، لكن في زمان العصر الإسلامي كان الزكاة متعلقة به. ثالثا، ويمكن إذا وجدت دولة أو منطقة عملتها النقدية ذهبية أو فضية يمكن أن تجب فيها الزكاة، لكن في زماننا قليل. ثالثا، في الغلات اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الزبيب هو اليابس من العنب، هذا معنى الزبيب. مرة يكون عندنا عنب ومرة زبيب، الزبيب هو اليابس من العنب. رابعا، في مال التجارة: على الأحوط وجوبا. راح يأتينا الشخص اللي عنده مجموعة من الأموال يشغلها في التجارة، نعم يجب على رأي المصنف أن يدفع الزكاة عنها. المصنف قال على الأحوط وجوبا، لأن هاي مسألة خلافية. بعض الفقهاء عند مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، بل هو أحوط استحبابا فيها. نعم، ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران. الآن راح نتكلم عن الشروط. عندنا شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة اللي يجب توفرها في كل أنواع الأموال من أموال الزكاة هي أمران: الأول الملكية الشخصية، والثانية القدرة على التصرف. الأول الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، يعني يشترط في الزكاة التي تجب في الأموال أن يكون الشخص مالك لهذه الأموال، أما إذا كانت خارجة عن ملكيته فبعد لا تجب الزكاة عليه. مثال ذلك الأوقاف: الوقف بمعنى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شخص يوقف شيء، يحبسه يعني يمنع من بيعه وشرائه وانتقاله أو هبته أو إرثه، هذا معنى التحبيس. التحبيس يعني التوقيف، يحبسه ويوقفه ويمنع من انتقاله، ويسبل منفعته يعني يجعل المنافع والثمار اللي تحصل منه في سبيل الجهة الموقوفة، هذا يسموه بالوقف. مثل الشخص اللي يقف مزرعة أو بستان أو مثلا دار ويسبل المنافع في جهة من جهات الوقف. الوقف يقسم إلى قسمين: أوقاف وقف عام وقف خاص. الوقف العام ما يكون وقف على عنوان عام قابل للانطباق على عين، مثل الوقف على الفقراء، الوقف على مثلا الأيتام، الوقف على المساكين، الوقف على علماء البلد، الوقف على طلبة العلوم الدينية، وهكذا الوقف على المسافرين الذين انقطع بهم الطريق، وهكذا حسب جهة الواقف. هذا يسموه أوقاف عامة، بمعنى أنه الجهة اللي تملك الوقف جهة عامة، مو شخص خاص، لا، جهة الفقراء جهة عامة، جهة الأيتام، الطلبة، المساكين، المسافرين، هاي جهات عامة يسموها أوقاف عامة، اللي ينتفع منها مجموعة عامة وليس شخص واحد. الشخص اللي يوقف بستانه مثلا على الفقراء، يقول إنه الزروع الموجود فيه سواء كانت حنطة، شعير، تمر، عنب، يقول هذه الزروعات الموجودة اللي هي الغلات أوقفتها على الفقراء، فبعد الغلات اللي تخرج من البستان الموقوف حتى لو بلغت النصاب لا يجب فيها الزكاة، يعني هي بعد ما مملوكة للواقف، هي أصبحت مملوكة لمن؟ للجهة. أحسنتم، بالأوقاف العامة للجهة، فلهذا إذن ملكية شخصية هو ما مالكها، فإذن لا تجب فيها الزكاة حتى ولو بلغت مقدار النصاب. الشخص اللي عنده مثلا أنعام، إبل، بقر، غنم، وأوقفها، قال نتاجها أو ما ينتفع منه كله يرجع إلى الفقراء، فهو حينئذ حتى لو بلغت النصاب لا يجب عليه فيها الزكاة، لأن خرجت عن ملكيته الشخصية، أصبحت على الملكية للجهة، جهة الفقراء، هاي سموها الأوقاف العامة، فبعد حينئذ مواجب عليه الزكاة فيها. ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها. الشخص اللي عنده أموال مثل منه؟ أموال الغلات الأربع أو الأنعام الثلاثة، ويوصي بوصية أنه تصرف في التعازي، طبعا لابد أن تكون هاي الوصية كما قلنا بمقدار الثلث، وكانت بمقدار الثلث وأوصى الميت أنه تصرف في التعازي، يعني مثلا إقامة المآتم في ذكر أهل البيت عليهم السلام، هاي التعازي، أو أنها تصرف كغلات وأنعام في مصلحة المساجد أو مصلحة المدارس، سواء كانت مدارس دينية أو مدارس عامة للتعليم العام، أو هذه وغيرها ونحوها من المصالح العامة، دور الأيتام، الفقراء، قناطر مثلا المسافرين، أو مثلا في شق نهر أو غيرها من الأمور العامة للمصالح والمنافع العامة، هاي تصبح مملوكة للجهة، فتخرج عن ملكيته، تصبح الجهة هي تملكها، إذن ملكية شخصية ما موجودة عنده، فبعد لا يجب فيها الزكاة. لهذا قال: ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي. التعزية يعني المآتم لذكر أهل البيت مثلا، أو المساجد، يعني يقول هاي الغلات الأربع أو الأنعام الثلاث أعطوها كمصاريف للمسجد، ما يحتاج إليه من العمران أو التجديد أو مثلا أو البناء أو المدارس مثل مدارس الدينية، بعض الناس يوقف أمواله لخدمة المصالح وثمارها يوقفها للمدارس، هاي تسمى مملوكة للجهة. فإذا أوصى أن تصرف غلاته أو أنعامه فيها من المصالح العامة فبعد تخرج عن ملكيته الشخصية، فلا يجب فيها الزكاة وإن بلغت حد النصاب. هاي أولا. الثاني، أن لا يكون محبوسا عن مالكه شرعا، يعني الشخص اللي يملك المال سواء كانت غلات 4 أو أنعام 3 يكون عنده قدرة على التصرف فيها. أما إذا كان غير قادر على التصرف فيها لأي مانع من موانع اللي تمنع من التصرف، هذا لا يجب فيها الزكاة. مثلا، ألا يكون محبوسا عن مالكه شرعا فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص. الوقف الخاص ما يكون وقف على عين خاصة سواء كانت إنسان أم غيره، مثل الشخص اللي يوقف داره أو بستانه ويقول إنه منافعها تصرف على الكعبة المشرفة أو تصرف على المشهد الفلاني من مشاهد الأئمة أو تصرف على مثلا المسجد الفلاني، يقيده يخصصه، يقول مشهد الإمام علي الكعبة المشرفة هذا وقف خاص، مشهد الإمام علي هذا وقف خاص عليه السلام، مثلا المسجد مسجد مدينتنا اللي اسمه المسجد الفلاني هذا يسموه وقف خاص، أو وقف ذري، يعني شخص عنده دار مثلا أو بستان. طبعا الدار كمثال للوقف ما له علاقة بالزكاة، بس احنا نجيبه كمثال للوقف الخاص، يوقف دهره أو يوقف بستانه على ذريته، يقول المنافع تصرف فقط على ذريتي وذرية ذريتي، راح يأتينا إن شاء الله، هذا يسموه الوقف الذري، هذا بعد راح يخرج عن، يكون غير قادر متمكن من التصرف فيه، فبعد لا يجب فيه الزكاة. مثل الشخص اللي عنده بستان بغلات 4 أو عنده أنعام ووقفها وقف خاص إنها تصرف للمسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو على الذرية الخاصة، نقول بعد غير متمكن من التصرف فيها فلا تجب عليه الزكاة فيها. نعم، لهذا قال فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص، لأن احنا قلنا الوقف أما وقف عام وأما وقف خاص. ونعم، هاي أولا مثال لما كان محبوسا وممنوع للمالك الشرعي من التصرف فيه. الثاني، المرهون وما تعلق به حق الغرماء. المرهون، ما معنى المرهون؟ الرهن هي وثيقة الاستئمان على الدين. إذا أنت تذهب إلى شخص وتستدين من عنده مال، يقول لك أنا شنو يأمن لي أنك أنت ترجع لي الأموال، أعطيني رهن، فأنت تجعل شيء يما رهن، إذا هو رجع لك الدين أنت ترجع له الرهن، إذا أنت ما رجعت الدين هو إله حق شرعا يبيع هذا الرهن الشيء المرهون وياخذ من عنده بمقدار الدين ويرجع لك الباقي. مثال ذلك، اذا شخص استدان مبلغ من المال والشخص الاخر الدائن قال للمدين اريد وثيقه استئمان على الدين، قال له هذه غلاتي 4 او زروع البستان او البستان نفسه هي رهن عندك، او هذه انعامي موجوده هي رهن عندك، اذا لم ارجعك الدين أنت تستطيع أن تبيعها. إذا رهن الغلات أو البستان أو رهن الأنعام بعد يكون غير قادر على التمكن من التصرف فيها. الراهن هو من هو؟ المدين، الراهن اللي يأخذ المال هو يرهن الغلات أو الأنعام، بعد ما له حق شرعا يتصرف فيها، يعني ممنوع من التصرف، ما يحق له شيء، هي ملكه بس هو ممنوع من التصرف شرعا فيها الى ان يسدد الدين، او الـ او الـ او المر او المرهون هو يسمح له، يعني الدائن اللي احنا نعبر عنه الدائن اللي دينك هو يسمح لك تصرف فيها، يلا يجوز لك تتصرف. نعم، فبالتالي انت غير متمكن من التصرف فيها، اذا بلغت النصاب لا يجب عليك فيها الزكاه، هذا يسموه حق الرهن والمرهون. وما تعلق به حق الغرماء، الغرماء هم الديانون، الشخص اللي يصير عنده فلس يفلس من الأموال وعنده ديانين كثير يطلبونه، كيف يسدد الديانين؟ إذا راح يأتينا إن شاء الله في باب الحجر، الشخص اللي يفلس من أمواله وما عنده قدرة على تسديد الديانة، الحاكم الشرعي له صلاحية إذا ترافعوا الديانون عنده أن يحجر على أمواله، يمنع من التصرف. مثلا هذا الشخص عنده غلات أربع من مزرعته وعنده أنعام، بس هو ما غير قادر على، ما عنده نقد يسدد بها الديانة، فلس، بس عنده هاي الأموال. الحاكم الشرعي يحجر على غلاته البستان ويحجر على أنعامه، بعد يمنع من التصرف ويطي للديانة على النسبة. إيش قد عدد الديانة؟ ثلاثة، كل واحد يطي نسبة، نسبة من أمواله، فيوزع أمواله حسب النسبة. إذا حجر الحاكم الشرعي على الغلات الأربع أو الأنعام الثلاثة، بعد يصبح الشخص المحجور عليه ممنوع من التصرف، ما يقدر يتصرف بها، فلا يجب عليه الزكاة ولو بلغت حق النصاب. نعم، واضح؟ هذا إن شاء الله رح يأتينا تفصيله في باب الحجر وما تعلق به حق الغرماء اللي هم الديانون. وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة، ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر. المنذور التصدق به يعني شخص مثلا عنده غلات أربع، حنطة، شعير، تمر، زبيب، أو عنده أنعام ثلاث، إبل، بقر، غنم، نذر أنه يصدق بواحدة منها. وقع كلام عند الفقهاء، النذر اللي يتعلق بالغلة أو بالأنعام هذا يحق له يتصرف، لو ما يحق له يتصرف به لأنه أصبح منذور، لابد يعني لما أنذره هل يصبح مملوك لجهة الفقراء بحيث يمنع من التصرف به؟ لو يجوز له التصرف به، إذا قلنا ممنوع من التصرف به فبعد لا تجب الزكاة عليه فيه، إذا قلنا غير ممنوع يعني يجوز له يتصرف به يعني الزكاة واجبة عليه. فبعض الفقهاء قال هو ما دام تعلق به النذر إذا صار مملوك لجهة الفقراء فبعد لا يجب فيه الزكاة لأنه ممنوع من التصرف فيه. وبعض الفقهاء قال لا، هو صحيح واجب عليه الوفاء بالنذر، ومن هاي العين اللي هو حددها، لا إذا حددها شخصها يطيها هي، لكن إذا لم يشخصها فقط قال أنا نذرت أصدق بغلة، نذرت أصدق بأنعام، إن قل النذر واجب عليك الوفاء به وتوفيه من مال آخر وهذه الأموال الزكيها. المصنف هكذا رأيه، إنه وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي مستقل ما يتنافى من التمكن من التصرف في الغلة. صحيح أنت واجب عليك توفي بالنذر، بس تخمس، وإذا ما بقى نفس العين تأديها من مال آخر. هذا رأيه. قال وأما المنذور التصدق به سواء كان نوع من أنواع الغلات أو الأنعام فتجب فيه الزكاة، ولكن يلزم أداؤها يعني الزكاة من مال آخر. لماذا؟ الزكاة نفسها واجبة عليك، بس مو تأديها من نفس هذا المال اللي خصصته للنذر، لأن هذا المال من خصصته للنذر لازم يصرف على الجهة اللي أنت نذرتها، فقراء، مساكين، إنما تأدي الزكاة من أموال أخرى. لماذا؟ ولكن يلزم أداؤها يعني الزكاة من مال آخر، يعني غير هاي الغلة أو الأنعام اللي أنت خصصتها للنذر، لكي لا ينافي الوفاء بالنذر. إذا هو مخصص من هذه العين كون يعطيها نفسها للنذر، يقول على كيف أزكي؟ نقول أزكي من مال آخر. نعم، طبعا راح يأتينا في باب الزكاة، مو مشروط، ما مشروط عليه يعطي نفس الغلة أو نفس الأنعام، يستطيع يعطي حتى بدل نقدي يقوم مقامه، هو مخير، يريد يعطي نفس العين اللي هي الغلة أو الأنعام، أو يريد يعطي مال يقابلها في قيمتها، هذا لا مانع منه كما سيأتي. فلهذا قال ولكن يلزم أداؤها من مال آخر حتى ما يتنافى ويا وجوب الوفاء بالنذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي يجب امتثاله. أما زكاة الحيوان فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.